الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآله الطاهرين المعصومين. كان كلامنا في بيع الكافر، العبد الكافر. أما الكافر الأصلي والكافر المرتد الملي فقد حكم المصنف رحمه الله بجواز بيعهما، الجواز التكليفي والجواز الوضعي. وأما الكافر المرتد الفطري اللي حكم القتل فهل يصح بيعه وشراؤه أم لا يصح؟ المصنف رحمه الله ابتداء حكم بالجواز، يجوز بيع المرتد الفطري بالجواز وبالصحة، وقال رحمه الله أن الدليل الذي يمكن أن نستدل به للمنع عن بيع المرتد الفطري أحد أمرين: أولا النجاسة، لأنه نجس، لأنه من الأعيان النجسة فيحرم بيعه. ثانيا المرتد الفطري حكمه أنه يقتل، بل يجب أن نقتله، وقد يطبق عليه حد الارتداد في أي لحظة، وبالتالي أي منفعة في شرائه، أي منفعة في الاقتناء، في اقتنائه لا منفعة، وبالتالي لا مالية له، فلا يصح بيعه ولا شراؤه لأنه في معرض القتل، في معرض التلف. هو ليش يشتري نفسه من مولاه؟ ها، حتى يقتل وهو حر مثلا. إذا قلنا بالجواز مطلقا راح نقول بالجواز بلا فرق بين الغير وبين نفسه، لأن هذا لا، لأنه هذا احنا نباوع للكلام، كلامهم كله اللي راح تشوفونه يتحدثون عن وجود مالية نوعية، مالية عرفية. هذا مال لو ليس بمال، التلف يخدش المالية أو لا يخدش المالية، راح تشوفون إن شاء الله تعالى. فإذا قلنا أنه مال بعد لا يفرق به بين مشتري ومشتري، وإذا قلنا مو مال لا يفرق أيضا في المنع عن البيع بين أي مشتري وآخر حتى هو، لأنه ليس بمال والبيع باطل، البيع معاملة لا بد أن تقع بين المالين، وبما أن هذا ليس من المال إذن لا يصح بيعه وشراؤه. فعلى المبنى يعني على الحكم الذي يتبناه الفقيه، إذن هذان الدليلان يمكن أن يكون كلاهما أو يكون أحدهما هو الدليل على المنع من بيع المرتد الفطري. يقول المصنف: أما النجاسة، لا أقول النجاسة، قبل النجاسة نروح للدليل الثاني، أما عدم ماليته أو قل كونه في معرض التلف والقتل، فهناك من الفقهاء من أفتى بحرمة البيع، وهناك من الفقهاء من أفتى بجواز البيع لأجل هذه النكتة أنه في معرض التلف، وهذا هل يسلب منه المالية أو لا يسلب منه المالية. إذن من حيث الوجه الثاني والدليل الثاني هناك من قال من فقهائنا المتقدمين والمتأخرين، هناك من قال بجواز البيع وهناك من منع عن بيع المرتد بسبب الوجه الثاني. وأما الوجه الأول يقول المصنف: لم أجد في علمائنا المتقدمين منهم والمتأخرين أحدا، لم أجد أحدا أفتى بحرمة بيع المرتد الفطري أو بفساد بيع المرتد الفطري لأجل نجاسته، لم أجد أحدا أفتى بهذه الفتوى إطلاقا حتى زمن كاشف الغطاء، إلى أن وصل الأمر إلى كاشف الغطاء رحمه الله. كاشف الغطاء ومن بعده السيد العاملي في مفتاح الكرامة، ومن بعده الشيخ صاحب الجواهر. هؤلاء الثلاثة يظهر منهم أن المنع عن بيع المرتد الفطري منشأه النجاسة. إذن النجاسة لم يرد ذكر لها ولم يقع الاستدلال على منع بيع المرتد الفطري لأجل نجاسته، إلا عندما وصل الأمر إلى لا من المتقدمين ولا من المتأخرين، إلى أن وصل الأمر إلى شيخنا كاشف الغطاء الجناجي رحمه الله، ومن بعده تلميذه، ومن بعده صاحب الجواهر. إن شاء الله راح نقرأ كلماته. النتيجة إذن النجاسة من حيث هي نجاسة لا تمنع عن بيع المرتد الفطري، هكذا ما هكذا هذا هو الذي ذكره علماؤنا المتقدمون والمتأخرون. إلا هؤلاء الثلاثة حينئذ، لو كنا نحن وهؤلاء الثلاثة نقبل كلماتهم أو لا نقبل كلماتهم، نقبل أو لا نقبل. المصنف يبدأ برحلة يخوض من خلالها، يأتي لنا من خلالها بمجموعة شواهد. هاي الشواهد يستدل من خلالها على أن الذي يمنع علماءنا، الذي حدا بعلمائنا للمنع عن بيع المرتد الفطري والمعاوضة عليه أو الاستشكال في المعاوضة عليه، ليس هو النجاسة أبدا. هذه ثلاث شواهد يجيبها المصنف رحمه الله، ثم يجيب ثلاث شواهد على أن الذين، هي مجموعة ست شواهد، ثلاثة أجازوا بس ذكروا أن الإشكال عندنا إشكال، منشأ الإشكال هو مو النجاسة أصلاً، لم يتطرقوا إلى النجاسة، وثلاثة من علمائنا من كلمات علمائنا ذولا منعوا عن المعاملة على المرتد الفطري، وأيضاً لم يذكروا النجاسة بحال أبداً، وإنما أشاروا إلى أنه هذا في معرض التلف، وبالتالي لا فائدة منه، لا فائدة فيه. إذن المصنف اليوم شغله هذا، يريد أن يثبت لنا أن النجاسة ليست دليلا يصلح أن يمنع عن بيع المرتد الفطري، ليس صالحا للمنع عن بيع المرتد الفطري. لا تستغربون مني أنا الشيخ الأنصاري، هاكم علماءنا الكرام، خذوا علماءنا الكرام، خذوا فقهاءنا العظام، ماذا تجدون في كلماتهم؟ لم يتطرقوا إلى النجاسة، إلا المتأخرين المتأخرين، متأخر المعاصرين تقريبا، الجناجي ومن جاء بعده. كاشف الغطاء رحمه الله، شنو عبارته؟ هنشوف أول من قال بأن النجاسة تصلح للمنع عن بيع المرتد الفطري. كاشف الغطاء عنده كتاب كشف الغطاء، وعنده شرح على قواعد العلامة، شرح فقط كتاب المتاجر من قواعد العلامة، اسم الشرح القواعد مطبوع في جزئين هذا الكتاب، من الكتب القيمة، حققت وتحقيقها من جيد هذا الكتاب، حققه سيد محمد حسين الكشميري من الأساتذة الفضلاء حوزة قوم. العلامة في قواعده قال المتاجر خمسة أقسام عددها، قال والمحرم، وهناك القسم الخامس وهو المحرم من المتاجر. هذا المحرم من المتاجر هم على خمسة أقسام. القسم الأول يحرم بيع كل نجس لا يقبل التطهير، هاي عبارة العلامة الحلي رحمه. هذه لا يقبل التطهير، ليش جابها العلامة الحلي؟ إجا كاشف الغطاء في شرحه على القواعد قال هذا قيد احترازي، أراد العلامة من خلاله أن يقسم النجس، طبعا النجس يصرح العلامة أقصد بالنجس مو بس النجس بالذات، حتى النجاسة العارضة الطارئة، يعني يشمل المتنجس. يريد العلامة أن يقسم النجس والمتنجس، يقسم الأعيان المتنجسة إلى قسمين، أعيان متنجسة لا تقبل التطهير وأعيان متنجسة تقبل التطهير، والذي يحرم المعاوضة عليه هو خصوص الأعيان المتنجسة التي لا تقبل التطهير. وأما الأعيان المتنجسة التي تقبل التطهير فإنه يصح المعاملة، تجوز يحل المعاملة عليها. صرح كاشف الغطاء رحمه الله أي مطهر كان المتنجس يقبله ما يضرنا، أي نحو من المطهرات كان يقبل هذا المتنجس يقبل التطهير بالماء الكثير بالاستحالة، مو مهم كان هذا النجس أو المتنجس مما يقبل التطهير بالتبع، مو مهم كان مما يقبل التطهير بالإسلام، هذا هم مو مهم عندنا، المهم يقبل التطهير، يمكن أن نطهره يصح بيعه وشراؤه. وذكر مثالاً لما يقبل التطهير، وذكر مثالا لما يقبل التطهير أن يكون مما يقبل التطهير بالإسلام، وذكر المرتد مو بس الكافر، المرتد يقبل التطهير بالإسلام ولو كان عن فطرة، يعني حتى المرتد الفطري على أصح القولين، يعني كاشف الغطاء يقول أنا أعتقد أن المرتد الفطري تقبل توبته فيطهر، فهو مما يقبل التطهير بالتوبة فيصح بيعه وشراؤه. هذا العرض شنو نفهم من عنده؟ نفهم من أن الملاذ عند كاشف الغطاء في شرحه على القواعد أن الكافر هل يقبل التطهير أو لا يقبل التطهير؟ إذا قبلنا توبته يعني يقبل التطهير فيصح بيعه، وإن لم نقبل توبته يعني لا يقبل التطهير فلا يصح بيعه. ماذا نفهم من ذلك؟ نفهم أن الملاك قبول التطهير وعدمه يعني أن الملاك هو النجاسة، أن ما يمنع عن بيع المرتد الفطري هو النجاسة. وجعل كاشف الغطاء أن قبول التطهير يصحح البيع وعدم قبول التطهير لا يصحح البيع، مو بس بالمرتد، في كل كافر، كافر الأصلي والمرتد الملي والمرتد الفطري. إذن كاشف الغطاء يقول النجاسة مانعة. المصنف رضوان الله تعالى عليه يقول يا كاشف الغطاء أنا عندي عليك إشكال، وهو أنت الآن إذا تراجع كلمات فقهائنا ماذا تجد؟ تجد أنهم رضي الله عنهم يتعاملون مع المرتد، مع الكافر، يتعاملون مع الكافر معاملة الكلب غير الهراش، لا معاملة الماء المتنجس. الماء المتنجس فقهاءنا شي يقولون؟ يقولون يجوز بيعه وشراؤه وإن كان نجسا، لأنه مما يقبل التطهير، يعني لو كان الماء المتنجس لا يقبل التطهير على هذا الفرض لمنعوا من بيعه وشرائه بسبب النجاسة. فإذا علماءنا لا يتعاملون مع الكافر معاملتهم مع الماء المتنجس الذي يكون المنع عن بيعه وما يجوز بيعه، لكن لو منعنا عن بيعه فإنما نمنع عن بيعه لأنه لا يقبل التطهير، هذا لو قلنا بأنه غير قابل للتطهير الماء المتنجس. بينما الكلب غير الهراش مثل كلب الصيود، كلب الصيد، العلماء أجازوا بيعه. لاحظوا، راح أرجع، الماء المتنجس فقهاؤنا العظام أجازوا بيعه مع أنه نجس. لماذا؟ قالوا لأنه يقبل التطهير. إيش نفهم من ذلك؟ أنه لو أننا قلنا بأن الماء المتنجس لا يقبل التطهير فلا يجوز بيعه، إذن النجاسة هي التي ستكون مانعة. في الكلب غير الهراش أيضا أجازوا البيع مع أنه نجس، أجازوا البيع، لكن لا على أساس أن الكلب كلب الصيد يقبل التطهير، لا، وإنما على أساس أن هذا الكلب فيه منفعة مقصودة للعقلاء محللة عند الشارع. تلاحظون كيف؟ يعني لو لم تكن فيه منفعة محللة مقصودة لحرمنا بيعه، لكن تحريم البيع لا لأجل النجاسة، مو مثل الماء المتنجس، وإنما لأجل عدم المنفعة المحللة المقصودة فيه. إذن فرق بين الماء المتنجس حلية بيعه لأنه يقبل التطهير، وبين الكلب الهراش فإن حلية بيعه لأنه له منفعة مقصودة محللة. يقول المصنف: فقهاءنا عندما يأتون إلى مسألة العبد الكافر فإنهم يتعاملون مع العبد الكافر تعاملهم مع الكلب الصيود، لاحظوا، لا معاملتهم مع الماء المتنجس. يعني لو كانت هناك مشكلة في بيع العبد الكافر لا لأنه نجس ولا يقبل التطهير، فيكون مثل الماء المتنجس، حاله حال المناط فيه نفس المناط مال الماء المتنجس. لا لا أبدا، وإنما معاملتهم مع الكلب الصيود. يعني لو نجيز بيع الكلب الصيود لأجل المنفعة، وأما لو حرمنا بيع الكلب الصيود فلعدم المنفعة، هذا الكلام نفسه ينطبق على العبد الكافر. إذا كانت فيه منفعة جاز بيعه حتى وإن كان نجسا، وإن لم تكن فيه منفعة مقصودة محللة لا يجوز بيعه وإن كان نجسا، بغض النظر عن النجاسة، بغض النظر عن النجاسة. إذن فرق شيخنا. نعم، قد يجي واحد يقول: شيخنا المصنف، ألا تتذكر ما ذكرته لنا عن العلامة الحلي في التذكرة، حيث قلت لنا أن العلامة الحلي في التذكرة اشترط شرطين في المبيع: الأول الطهارة الأصلية، والثاني وجود المنفعة المحللة المقصودة، فهناك ملاكان في جواز البيع، أن يكون له منفعة وأن يكون طاهر. خب أليس، ألم تنقل لنا ذلك؟ وليس ذلك ببعيد عنك شيخنا المصنف. قال: بلي صحيح، أنا نقلت لكم، لكن بعدين أولت احتملت في العلامة أنه إنما اشترط الطهارة في تلك الموارد التي تكون المنفعة المحللة المقصودة متوقفة على الطهارة. هذا اللي احتملته بكلام العلامة، وجبت من نفس التذكرة شواهد على ذلك، شواهد مركبة أنا ذكرتها في 4 أو 5 نقاط، هي شاهد واحد لكن يتم في 4 مراحل. فإذا حتى كلام العلامة هم هو داخل في ضمن هؤلاء الفقهاء الذين يتعاملون مع كافر لا على أساس نجاسته، وإنما على أساس وجود المنفعة وعدم وجود المنفعة. إذن شيخنا الفقيه الأعظم كاشف الغطاء، أنا ما أصحح ما ذكرته أنت، هذا يخالف ما بنى عليه علماء الطائفة. من إجة الميث كاشف الغطاء وهو الجواد العاملي، السيد جواد العاملي صاحب مفتاح الكرامة، راح في المرحلة بعد أكثر من أستاذ كاشف الغطاء، بنى مسألة العبد الكافر أو قل المرتد الفطري على قبول التوبة وبالتالي قبول التطهير. لكن كاشف الغطاء قال: بما أنني أبني على قبول المرتد الفطري للطهارة، يمكن أن يكون طاهرا لأننا نقبل توبته، فإذا تاب صار طاهرا، لذلك أنا أصحح البيع، أجيز بيع المرتد الفطري. التلميذ من إجهم بنى المسألة على قبول التطهير، لكنه منع عن البيع لأنه قال: أني على خلاف أستاذي أبني على عدم قبول توبته، وبالتالي أبني على عدم قبوله للتطهير. فراح خطوة أكثر. من إجا صاحب الجواهر وافق السيد العامل على ما ذهب عليه، هم المسألة بناها على النجاسة والطهارة يعني بيع المرتد، وهم بنى على بطلان البيع وحرمته لأنه لا يقبل التطهير. المصنف رحمه الله يقول أنا هنا عندي تحقيق، هنا عندي تحقيق، هنا أنا راح أجيب لكم مجموعة شواهد تدل على أن المشكلة المانع عن صحة بيع العبد الكافر مو النجاسة، مو عدم قابليته للتطهير. أصلا هاي العبارة، هاي عبارة مستحدثة، هذا الملاك ملاك مستحدث، وإلا علماؤنا بأجمعهم المتقدمون منهم القريبون من عصر الناس والمتأخرون منهم ما بنوا المسألة على الطهارة والنجاسة في الكافر في المرتد. أطبق هذا المقدار حتى نشوف رد المصنف على السيدي والشيخ صاحب الجواهر، وأيضا هو رد على تكملة للرد على كاشف الغطاء. راح أقرأ مرة ثانية: وكذا الفطري، وكذا يجوز بيع العبد الفطري المرتد الفطري على الأقوى، على الأقوى يجوز بيعه. ليش على الأقوى؟ من خلال تحقيق المصنف يتضح الملاك في المسألة شنو، بل الظاهر أنه لا خلاف فيه من هذه الجهة، من جهة أنه كافر نجس، حتى وإن كان كافرا نجسا يجوز بيعه، وإن كان فيه كلام من حيث كونه في معرض التلف قد يقتل، وعلى ذلك المالية مالته كلش متزلزلة، قد يقتل بعد لحظة، قد يقتل بعد ساعة، فماليته متزلزلة وبالتالي منافعه متزلزلة، وبالتالي لا يجوز بيعه وشراؤه. ولم نجد من تأمل فيه من جهة النجاسة، من تأمل في جواز بيع المرتد الفطري من جهة النجاسة. إذن لاحظوا يا إخوان، هنا إذا أريد فهرس عبارة المصنف نقول أكو أمرين يمكن يصلح أن يكون دليلا على حرمة بيع المرتد الفطري: الأمر الأول النجاسة، الأمر الثاني عدم وجود المنفعة أو قل في معرض التلف اللي ينتج منها عدم المالية. يقول الثاني بل هناك من منع وأجاز على أساس ذلك، أما الأول وهو النجاسة فلا يوجد من قال بأن النجاسة مانعة إلى زمن كاشف الغطاء. ولم نجد من تأمل في جواز بيع المرتد الفطري من جهة نجاسته عدا ما يظهر من ثلاثة من العلماء، أولهم من بعض الأساطين كاشف الغطاء جعفر الجناجي رضوان الله تعالى عليه، أحد علمائنا المحققين الكبار العظام، منطقة جناجة اللي بالهندية يعني كربلة، أي منطقة جناجة منا فهو رحمه الله، أي لأن مني شو بني مالك واحدة من أماكنهم اللي كذا أنا في هاي المنطقة رحمه الله. هذا أولا محقق ومدقق زين، ثانيا كانت عند بعض علمائنا حافظة عجيبة، حافظة عجيبة للمطالب العلمية، كان من جملتهم كشف الغطاء. بعض العلماء كان يجي يصعد للدرس ويسأل قلهم يا مسألة نبحث، أنا راح من بالي أحتمل فلان بس راح بس ما متأكد ولذلك ما أذكره، يقول خلنا نبحث هذه المسألة، فيبحث هذه المسألة عن ظهر قلب بأدلتها. جعفر الجناجي رضوان الله عليه كان يقول لو أنه أعدمت، لو أزيلت كتب الفقه كلها فأنا مستعد دورة كاملة استدلالية فقهية ما عندي أي ميزان. أنا من جملة فقهائنا الحفاظ للمطالب، وكثير من أولئك الذين كانوا يعيشون تلك الفترة من الحفاظ للمطالب العلمية رضوان الله تعالى عليه، بعض الأساطين بعض كبار، حتى المصنف يعتقد أن كاشف الغطاء من فقهائنا المحققين العظام. المهم، من بعض الأساطين كاشف الغطاء في شرحه في شرحه على قواعد علامة عنده كتاب اسمه شرح القواعد فقط على المتاجر، حيث احترز بقول العلامة. العلامة قال يحرم بيع النجاسات التي لا تقبل التطهير. خب اجى كاشف الغطاء احترز بقيد لا يقبل التطهير، قال هاي حكاية العلامة احتراز عن تلك الأمور التي تقبل التطهير فإنه يجوز بيعها. حيث احترز كاشف الغطاء بقول العلامة ما لا يقبل، يعني يحرم بيع ما لا يقبل التطهير من النجاسات، احترز كاشف الغطاء عما متعلق باحترز عما يقبله يقبل التطهير فإنه يصح البيع فيها، ولو كان قبولها للتطهير بالإسلام. ذكر كاشف الغطاء المطهرات ومنها الإسلام، كالمرتد. هاي كالمرتد مثال لأنها تشمل، لأن هذا المطهر يشمل حتى الكافر، كالمرتد ولو عن فطرة. فكلام كاشف الغطاء يشمل الكافر الأصل والمرتد المليون، مرتد الفطري ولو عن فطرة على أصح القولين. هاي عبارة كاشف الغطاء على أصح القولين، يعني كاشف الغطاء بنى المسألة على قبول الطهارة وقال لكن أنا أقبل طهارته فإذا يصح بيعه، فبنى يعني كاشف الغطاء جواز بيع المرتد على قبول توبته، بل بنى مو بس المرتد، بل بنى جواز بيع مطلق الكافر أصليا مليا فطريا على قبوله للطهر بالإسلام. إذا قبلنا توبته يعني نقبل تطهيره وبالتالي يصح بيعه، وكاشف الغطاء صحح البيع. إشكال المصنف، وأنت خبير بأن حكم الأصحاب بجواز بيع الكافر نظير حكمهم بجواز بيع الكلب، قصد الكلب الصيد يعني غير الهراش، مثله مثل بيع الكلب كلب الصيد، فإنه نجس لكن يصح بيعه لأجل وجود المنفعة المحللة المقصودة، فالملاك هو المنفعة لا من حيث قابليته للتطهير نظير الماء المتنجس. ليس مثله مثل الماء المتنجس الذي يصح بيعه وإن كان نجسا لأنه يقبل التطهير، لا. مشيخنا تشلون تقول الفقهاء والعلماء كمو صاحب مو العلامة رحمه الله اللي أنت ذكرت لنا إياه في التذكرة اشترط الطهارة والنفع، والعلامة واحد بألف. العلامة مو 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 أي واحد، كان أحد نوابغ المذهب، قال بلي صحيح لكن أنا فسرتها احتملتها وجبت لها تأويل عبارة العلامة وقلت هاي الطهارة لأجل المنافع، شرطها لأجل الانتفاع بالمنافع المحللة. لاحظ وأن اشتراطهم، وقال أن حكم الأصحاب، وأنت خبير بأن حكم الأصحاب، هنا لا عطف عليها، وأن اشتراطهم قبول التطهير، اشتراط بعض الفقهاء يعني قبول التطهير كالعلامة حيث اشترط الطهارة في بيع الميتة في النجاسات، قال إذا كانت تقبل التطهير ما يخالف، إذا ما تقبل التطهير لا ما أقبل. هذا الشرط إنما هو في تلك الأشياء المتنجسة أو النجسة التي يتوقف الانتفاع به على الشيء، على ما الموصول اللي هي الشيء على طهارته حتى تنتفع به منفعة محللة مقصودة لابد أن يكون طاهر، أما إذا كان نجس ما به منفعة محللة مقصودة وبالتالي لا مالية له فلا ملكية له. فإذا شرط قبول التطهير إنما هو فيما يتوقف الانتفاع به على طهارته ليتصف بالملكية، يعني حتى يتصف بالملكية، يعني أن ذاك الشيء ليس له مالية إذا لم يكن قابلا للتطهير، لأن منافعه المحللة متوقفة على طهارته، فلا مالية له ولا ملكية له. لا ما تفشل من الكلب، لأن منافعه المحللة ما مشترطة فيها الطهارة، بل المنافع المحللة شنو هو؟ أن أخلي قصة. نعم ذاك اللي يشتري لب شيء حتى يستعمله في المحرم، لحمة في المحرم، الميت عن يستعمل لحمة في المحرم، هذا منفعة مشترطة في الطهارة محرمة هي. لا مثل الكلب والكافر المملوكين فإنه يصح بيعهما، المملوكين مع النجاسة، مع أنهما نجسين فهما مملوكان، يجوز الانتفاع بهما مع كونهما نجسين، لأن المنافع المحللة فيهما لا تتوقف على الطهارة. لا مثل الكلب والكافر المملوكين مع النجاسة إجماعا، هما مملوكان مع كونهما نجسين، لأن منافعهما لا تتوقف على الطهارة، وهذا أمر إجماعي. أوجدت من يقول لك أن الكلب الصيد وأن الكافر العبد الكافر غير مملوكين؟ فإذا كلام كاشف الغطاء عندي بمشكلة. وبالغ تلميذ كاشف الغطاء السيد جواد العاملي في مفتاح الكرامة، فإنه أيضا بنى مسألتنا على نجاسة المرتد الفطري وبالغ، لأنه حكم ببطلان البيع وحرمته، فقال أما المرتد عن فطرة فالقول بجواز بيعه ضعيف جدا. ليش ضعيف؟ لعدم قبول توبته فلا يقبل التطهير. إذن الملاك في من في المنع عن البيع النجاسة وعدم قبول التطهير. ثم ذكر السيد العاملي رحمه الله جماعة ممن جوز بيعه، بيع المرتد الفطري، مثل المحقق الكركي رحمه الله والشيخ الأردبيلي رحمه الله. بعدين قال إلى أن قال ولعل من جوز بيعه الكركي والأردبيلي بنى على قبول توبته، يقول بأنه يقبل الطهارة ولذلك هو مو نجس فيجوز بيعه. هذا الفقيه الثاني. الفقيه الثالث وتبعه، تبع السيد العاملي على ذلك على البناء أن المانع هو النجاسة وعدم قبول التطهير وحرمة البيع، وبنى وتبعه على ذلك شيخنا المعاصر، شيخنا المعاصر في عبارة الأنصاري رحمه الله، يعني صاحب الجواهر.
بنى على قبول توبته تأويلهم صارحين
لا، هذا بعد تحليل، يعني حس، يعني تفسير منه لعبائره، ولكن يقول لعل. أقول الآن المصنف رحمه، أقول المصنف رضوان الله تعالى عليه، يقول علماءنا على ثلاث أقسام، بعضهم أجاز بيع المرتد الفطري، بعضهم حرم بيع المرتد الفطري، وبعضهم تردد قال عندي إشكال، يعني متردد. قال إذا لاحظنا القواعد لن نجد إشكالا في نقطة، أكو نقطة سنجد أن القواعد من جهة وأن الفتاوى من جهة أخرى، القواعد لا يوجد فيها إشكال من هذه النقطة، والفتاوى لا يوجد فيها خلاف على هذه النقطة. يا نقطة، أن العبد إذا ارتد عن إسلامه وصار مرتد يبقى على ماليته، ويبقى صاحبه مالكه، ويبقى سيده مالكا له، أكو خلاف؟ هل هناك من قال أيها السيد المسلم لأن عبدك ارتد عن دينه فقد خرج عن ملكك؟ يبقى ماله ملكه، هذا يبقى مال وملك لسيده، ويحق لسيده أن ينتفع به، يحق له. إذا سيده ارتد بعد يقهر في على بيعه، يقهر إذا هذا مسلم وسيد ارتد يقهر على بيعه، يبقى مال له أن ينتفع به. إذن يبقى مال مملوك له، له حق الانتفاع به، لكن في الموارد التي لا تشترط فيها الطهارة. إذن هناك مطالب ثلاثة. المطلب الأول أن المرتد الفطري طاهر لو نجس يقبل التطهير أو لا يقبل التطهير، هذا واحد. اثنين أنه يجوز الانتفاع، أن له مالية أو ليس له مالية، يعني يجوز الانتفاع به أو لا، لأن إذا قلنا يجوز الانتفاع به يعني له مالية، وإذا غلقنا هذا الباب مال المنافع كلها بعد تسقط مالية، فيجوز الانتفاع به، سوي له أكل مدري إيش مدري روح يعتق المولى، كل هذا يصير عن كفارة مثلا، كل هذا جائز له مالية وبالتالي له الانتفاع وبالتالي له مالية. هاي اثنين. أكو نقطة ثالثة وهي أنه في معرض التلف قد يقتل في أي لحظة. علماءنا من أولهم إلى يوم كاشف الغطاء لم يشكلوا، لم يحرموا بيع المرتد الفطري لا من الجهة الأولى ولا من الجهة الثانية، لا من حيث أنه لا يقبل التطهير ولا من حيث أنه سوف تسلب ماليته ويخرج عن ملكية سيده، لا، وإنما تمام النظر كان للجهة الثالثة في معرض التلف، وبالتالي تنسلب ماليته على أساس معرض التلف لا على أساس عدم وجود المنافع. هاي كل علماءنا يقول أنا اللي كل ما راجعت أشوف المطلب بهذا النحو، يكون بهذه الصورة. تردون شواهد؟ راح أجيب 6 شواهد، 3 شواهد من علماء أجازوا البيعة أو استشتلوا على الأقل، و3 شواهد من علماء منعوا عن البيع، وكل من أجاز البيع كان نظر إلى الجهة الثالثة، وكل من منع البيع نظر إلى الجهة الثالثة، لا قبول التطهير ولا بقاء الملكية وبقاء المالية وحلية الانتفاع، كل نظرهم إلى الجهة الثالثة. بلي لا يجوز بيعه مع عدم الانتفاع. أقول لا إشكالة تحقيق المصنف، هذا بعد رد على الاثنين الأخيرين ورد على الأول أيضا على كاشف الغطاء، لا إشكال ولا خلافة، لا إشكال يعني بلحاظ القواعد لا توجد شبهة وإشكال، ولا خلاف بلحاظ أقوال بأقوال العلماء المخالفين لنا يعني المانعين عن البيع في كون المملوك المرتد عن فطره ملكا ومالا لمالكه. أكو فرق بين الملك والمال؟ نعم، الملك أعم من المال، كل ما هو مال يملك، كل ما هو مال يملك، وليس كل ما هو ملك هو ماله. شوف هسه مثلا حبة الحنطة، الحبة الواحدة ملك لي، ما يصير واحد يتصرف فيها من دون إذني، بعد أخذها من دون إذني ما يصير، هي ملك لي ولكن لا مالية لها. شلون لا مالية لها؟ لأنها لوحدها لا يدفع الناس المال بإزائها، لا يدفعون المال لأجل اقتنائها، لأنها لا مالية لها لوحدها، ملكا ومالا لمالكه. لا شك أن المرتد الفطري ملك لمالكه، ويجوز له للمالك الانتفاع به بالاستخدام بأي نحو من أنحاء الاستخدام، في الخدمة حتى بالعتق، ما لم يقتل. وإنما استشكل من استشكل في جواز بيعه، استشكل الفقهاء الذين استشكلوا في جواز البيع، استشكلوا من حيث من حيث جار ومجرور متعلق باستشكل الأولى من حيث كونه في معرض القاتل بل واجب الإتلاف شرعا، فلا معنى للشيء لبيعه وشرائه، راح تسقط المالية على أساس وجوب الإتلاف في معرض القاتل. شوف استفادة المصنف، يقول فكأن الإجماع منعقد، كأنه أكو إجماع، كأنه أكو إجماع بين فقهائنا على عدم المنع من بيع المرتد الفطري، كأن الإجماع منعقد على عدم حرمة البيع لأجل النجاسة، هذا معنى العبارة. فكأن الإجماع بين علمائنا منعقد على عدم حرمة البيع لأجل النجاسة. هناك من أجاز البيع وهناك من استشكل وهناك من منع، بس كلهم كأن لديهم قول واحد على أن النجاسة لا تحرم البيع. فكأن الإجماع بين فقهائنا المتقدمين والمتأخرين إلى كاشف الغطاء منعقد على عدم المنع على عدم حرمة بيعه المرتد الفطري من جهة عدم قابليته للطهارة، من جهة نجاسته، من جهة عدم قابليته للطهارة بالتوبة. هذا الجار المجرور في قوله من جهة راجع للمنع، إذن الطهارة لم يكن لها موضوعية عندهم، وإنما كان إسكالهم من ناحية أخرى بالتوبة، يعني بسبب التوبة. الشواهد الستة إن شاء الله تجينا يوم غد، والحمد لله رب العالمين.